بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فراوي هذا الحديث عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل القارئ الفقيه المشهور، مر ذكره مرارا. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب لا يستنجى بروث، باب لا يستنجى بروث. يقول العيني: باب مرفوع منون مبتدأ محذوف، مبتدأه محذوف، باب مرفوع منون مبتدأه محذوف، تقدير هذا باب. وقوله لا يستنجى على صيغة المجهول، وليس في بعض النسخ ذكر الباب، يعني الترجمة ليست موجودة في بعض النسخ، وإنما ذكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة،
باب الاستنجاء بالحجارة،
نعم، وإنما ذكر حديث عبد الله مع حديث أبي هريرة، وفي بعض النسخ باب الاستنجاء بروث، باب الاستنجاء بروث. يتجه؟
لا، إلا إذا كان ما اتضح له الحكم،
فيكون التقدير ما حكمه،
ما حكمه.
طيب، والمناسبة بين البابين ظاهرة، باب الاستنجاء بالحجارة باب لا يستنجى بروث. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وألقى الروثة وقال هذا ركس، لأن إلقاءه إنما كان لأنه لا يستنجى به، لأن إلقاءه الروثة لأنه لا يستنجى بها. أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي الأرض المطمئنة، لقضاء الحاجة، كذا في الفتح، والمراد به هنا معناه اللغوي، الغائط المراد به معناه
اللغوي المنخفض،
الأرض المطمئنة، المكان المنخفض، هذا معناها في الأصل، حقيقتها اللغوية بخلاف الحقيقة العرفية، بحيث صار يطلق على الخارج نفسه. والمراد به هنا معناه اللغوي، لأنه يطلق على الخارج من إطلاق المحل وإرادة الحال. فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار، جمع حجر، وفي حكمه ما ينقي المحل مما سبق ذكره، إلا ما استثني من العظم والروث. يقول الكرماني: أن في أن آتيه مصدرية، صلة للأمر، أي أمرني بإتيان الأحجار، أي أمرني بإتيان الأحجار، لكن لو كذا في الكرماني، يعني كأن الصواب أي أمرني بإتيانه بالأحجار، نعم، لا مفسرة، لا مفسرة، بخلاف أمرته أن افعل، يعني ليست مفسرة للأمر، فأمرني أن آتيه، لأن الإتيان غير الأمر، فالإتيان مأمور به، لكن في قوله أمرته أن افعل
هذا مفسرة،
مفسرة، لأن افعل هو الأمر،
نعم،
فإنها يحتمل أن تكون صلة وأن تكون مفسرة. يعني في المثال الثاني، لكن واضح كونه مفسرا للأمر بما أمره أن يفعل بالفعل. يقول ابن حجر: فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وفي العدد كلام طويل جدا بين الحنابلة والشافعية من جهة، وبين المالكية والحنفية من جهة. قال: وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، واشترطوا أن لا ينقص من الثلاث، أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها، يعني بالثلاث، فيزاد حتى ينقي. ويستحب حينئذ الإيتار، ويستحب حينئذ الإيتار، يعني بحيث إذا احتاج رابع يزيد خامس ليقطع على وتر، وإذا اضطر إلى سادس زاد السابع ليقطع على وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وليس بواجب يعني الإيتار، الإيتار ليس بواجب، يعني أن أنقى بالأربع لا يلزمه أن يزيد خامسا،
لكن يستحب أن يقطع على وتر.
نعم، استجمر فليوتر. قال: وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد. قال: ومن لا فلا حرج. وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. هذا الكلام كله ابن حجر. يقول الخطابي في أعلام الحديث: قوله أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء، يعني الكلام الطويل في ثلاثة الأحجار، مع أنه قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، يعني في حديث الباب استمسك الطرف الثاني فأخذ الحجرين. وهنا يقول: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، مع أنهم يتفقون أنه لو وجد حجر واحد أو ثلاث شعب أجزأ.
كأنه يفهم إذن ثلاث مسحات على الأقل،
ثلاث مسحات موقية. نعم. وقال الخطابي في أعلام الحديث: قوله أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فيه إيجاب عدد الثلاث في الاستنجاء، إذا كان معقولا أنه استدعاها ليستنجي بها كلها، ليستنجي بها كلها. وليس في قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة دليل على أنه اقتصر عليهما، وليس في قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث، فيكون قد استوفاها عددا. يعني لا يمكن أن يقال، أن يقول: ائتني بحجرين وعندي الثالث.
ممكن.
يقول: وليس في قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة دليل على أنه اقتصر عليهما لجواز أن يكون بحضرته ثالث، فيكون قد استوفاها عددا. ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد، يعني لو أنقى بحجر واحد بمسحة واحدة أو بحجرين لابد أن يضيف ثالث، ولو أنقى بما دونه. والتنظير على كلام الخطابي ما نقله عنه ابن حجر، قال: ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. العيني لا يرتضي كل هذا الكلام. يقول العيني: قلت لا نسلم أن فيه إجابة عدد الثلاث، بل كان ذلك للاحتياط، لأن التطهير بواحد أو اثنين لم يكن محققا، فلذلك نص على الثلاث، لأنه بالثلاث يحصل التطهير غالبا. ونحن نقول أيضا إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث، والتعيين ليس لأجل التوفية فيه، يعني ليس لأجل عدد الثلاث، وإنما هو لعدم الإنقى بالاثنين. يقول: قلت لا نسلم أن فيه إجابة عدد الثلاث، بل كان ذلك للاحتياط، لأن التطهير بواحد أو اثنين لم يكن محققا، فلذلك نص على الثلاث، لأن بالثلاث يحصل التطهير غالبا. يعني لو أن الثلاث غير مقصودة لذاتها، العدد نفسه غير مقصود بغض النظر عن الإنقاء، لما اختار هذا العدد من بين الأعداد الأخرى، لربطه بأمر عام يشمل الأعداد كلها، ربطه بالإنقاء. ونحن نقول أيضا إذا تحقق شخص أنه لا يطهر إلا بالثلاث تعين عليه الثلاث، والتعيين ليس لأجل التوفية فيه، وإنما هو للإنقاء الحاصل فيه، حتى إذا احتاج إلى رابع أو خامس وهلم جرى يتعين عليه ذلك، على أن الحديث متروك الظاهر، على أن الحديث متروك الظاهر، فإنه لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع، جاز بالإجماع. وقوله:
لكن جاز بالإجماع مع تأكد الإنقاء.
إيه، لابد من الإنقاء، وأن تكون المسحات ثلاث، ليقوم الحجر الواحد مقام الثلاث. فالتثليث مطلوب مقصود. وقوله: وليس في قوله فأخذ الحجرين، وقوله هو يستدرك على الخطابي، وليس في قوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما، ليس كذلك. يقول العيني: وقوله وليس في قوله فأخذ الحجرين دليل على أنه اقتصر عليهما، ليس كذلك، بل فيه دليل على ذلك، لأنه لو كان الثالث شرطا لطلب الثالث، لطلب الثالث، مع أنه سيأتي ما يدل على أنه طلب الثالث عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان شرطا لطلب الثالث، فحيث لم يطلب دل على ما قلناه. وتعليله بقوله: لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع. تعليله، لأن العين علل بذلك، الخطابي علل بذلك، والعين يرد عليه، يقول: وتعليله بقوله: الجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع، لأن قعوده عليه الصلاة والسلام للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كان هناك أحجار لما قال ائتني بثلاثة أحجار. يقول: التعليل بقول الخطابي: لجواز أن يكون بحضرته ثالث ممنوع، لأن قعوده عليه الصلاة والسلام للغائط كان في مكان ليس فيه أحجار، إذ لو كان هناك أحجار لما قال ائتني بثلاثة أحجار، لأنه لا فائدة لطلب الأحجار وهي حاصلة عنده، وهذا معلوم بالضرورة. وقوله: ولو كان القصد الإنقاء فقط، ولو كان القصد الإنقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة. قلنا إن ذكر الثلاث لم يكن للاشتراط بل للاحتياط، إلى آخر ما ذكرناه الآن. وقوله: ونظيره العدة بالأقراء غير مسلم، لأن الخطاب قال في الآخر: ونظير العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. نعم. يقول: ونظيره العدة بالأقراء غير مسلم، لأن العدد فيه شرط بنص القرآن، لأن العدد فيه شرط بنص القرآن والحديث، ولم يعارضه نص آخر بخلاف العدد هاهنا، لأنه ورد: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من فعل فقد أحسن، يعني مستجمرة فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. سبق أن أشرنا إلى أن هذا التخيير، من أحسن، من فعل، ومن ترك، هذا التخيير في الفعل والترك يعود في دلالته الأصلية على الإيتار، لا على أصل الاستجمار. على الإيتار لا على أصل الاستجمار. فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء، دل على ترك وصفه أيضا بطريق الأولى. لما دل على ترك أصل الاستنجاء، دل على ترك وصفه أيضا بطريق الأولى. أصحاب القول الثاني يقولون: دلالته الأصلية على الوصف، دلالته الأصلية على الوصف لا على أصل الاستنجاء، ودلالته على الوصف لا يلزم منها الدلالة على الأصل. ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب،
فيها إشكال
في الحديث: من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا التخيير بين الفعل والترك هل يرجع إلى الاستجمار؟ لأنه يقول: من استجمر،
لا، يرجع إلى الثلاث، إلى العدد.
فليوتر يعني هل يرجع إلى أصل الاستجمار أو إلى الوتر؟
إلى الوتر،
يعني الأمر يتجاذب الاحتمالين عند الفريقين. الذين يرون العدد يقولون هذا يرجع إلى الوتر، والذين لا يرون العدد يقولون يرجع إلى أصل الاستجمار.
بس ما في مناص عن الاستجمار؟
لا، هم بهذا الحديث يقولون استجمار سنة.
أوه،
تقدم هذا، تقدم في حكمه. هذا قول لا شك أنه هزيل
جدا.
من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. يعني عندنا الدلالة الأصلية والدلالة الفرعية، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي
فلا
يأخذ من شعره ولا بشره شيء، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز. يعني هل دلالة الحديثين على أصل التضحية في الحديث الأول أو على النهي عن الأخذ من الشعر والبشر؟ يعني استدلال به على استحباب الأضحية وعدم وجوبها استدلال بالدلالة الفرعية. وقلنا مرارا أن الدلالة الفرعية إذا لم يكن لها معارض فهي معتبرة، لكن إذا وجد لها معارض فالاعتبار في الحديث بما سيق من أجله. فهذا لما دل على ترك أصل الاستنجاء، دل على ترك وصفه أيضا بالطريق الأولى. نقول الحديث لا يدل على ترك أصل الاستنجاء، وإنما يدل على ترك الوصف، وإذا دل على ترك الأدنى لا يلزم منه الدلالة على ترك الأعلى، بخلاف العكس. يعني الذي قرره العكس: فوجدت حجرين فقط، يعني مما أمرني أن آتيه بها، والتمست الثالث، أي طلبت الحجر الثالث، فلم أجده، بالضمير المنصوب في رواية الكشميهني وفي رواية غيره فلم أجد بدون الضمير. والذي عندنا
أجده،
نعم، هذه رواية الكشميهني، في رواية غيره فلم أجد بدون الضمير. فأخذت روثة، قال العيني: في العباب الروثة واحدة الروث والأرواث، وقد راث الفرس يروث. وقال التيمي: إنما تكون للخيل والبغال والحمير، إنما تكون للخيل والبغال والحمير. وقال ابن حجر: زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار،
فقط
يعني في كان
فقط خيل وبغال وحمير،
هذا كلام التيمي،
لأن العرب تطلق حتى الروث على البقر، وكثير دلالات هذا.
لا، في كتب اللغة كأنها كثير منها يقصره على ما يكون من الخيل والبغال والحمير. قد يقال بعر
للإبل،
والدمن
للغنم،
شو يبقى؟
يبقى الخيل والبغال والحمير. نعم. والبقر، وذلك البقر كثير ما يستخدم. أقول
هو فرق بين رجيع البقر ورجيع الإبل والغنم والخيل. نعم. باعتبار أن الإبل والخيل والغنم تبحر، والبقر كما قالوا تثلط. فرق بين هذه وهذه، يعني فرق يعني. ولذلك لما نهى علي رضي الله عنه عن الاستجمار أو غيره، نهى عن الاستجمار وأكد على الماء، واستدل عليه وأورد عليه أحاديث الاستجمار بالأحجار، قال: كنتم تبعرون بعرا فصرتم تثلطون. يعني فرق يعني بين، وهذا أوقات
الرخاء
والجوع وغيره، يعني يختلف وضعه عن أوقات السعة. فأتيته بها، أي بالثلاثة من الحجرين والروثة، وليس الضمير في بها عائدا إلى الروثة فقط. فأتيته بها بإيش؟
الروثة
فقط. ترك لا رمى الحجرين وجاء بالروثة فقط،
لها جميعا.
نعم. يقول: أي بالثلاثة من الحجرين والروثة، وليس الضمير في بها عائدا إلى الروثة فقط. قاله الكرماني: فأخذ الحجرين وألقى الروثة. قال ابن حجر: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. فأخذ الحجرين وألقى الروثة. قال ابن حجر: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة. قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، كذا قال. قال ابن حجر: وغفل رحمه الله، يعني الطحاوي، عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث: فإن فيه فألقى الروثة وقال: إنها ركس، ائتني بحجر. ورجاله ثقات أثبات، يعني هذا نص في الموضوع،
لكنه عند أحمد وليس في الصحيح.
نعم. يعني يقول ابن حجر في أول الأمر في قوله على قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، يقول: استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، كذا قال. هذا كلام الطحاوي. وغفل رحمه الله، مع أن كلمة غفل وللطحاوي إمام من أئمة الحنفية هذه لا يطيقها الحنفي، وسيأتي في كلام العيني الرد القوي عن قوله غفل. نعم. وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث: فإن فيه فألقى الروث وقال: إنها ركس، ائتني بحجر. ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمر أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي. وعلى تقدير أن يكون أرسله، فالمرسل حجة عند المخالفين، وعندنا أيضا إذا اعتضد.
جيد، نكتفي بهذا أحسن الله إليكم. بقي شيء في ألفاظ الحديث؟ بقي قوله لك
في الألفاظ؟ لا لا لا، هذه المسألة عليها كلام،
هذه المسألة
تأخذ الحجرين فيها. طيب، كلام وردود
جيد. إذن الإخوة إن شاء الله يتابعوننا في الحلقة القادمة. للتذكير، نحن في الحديث 124 حسب المختصر، 156 حسب الأصل لمن أراد أن يتابعنا في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الذي تولى شرح أحاديثه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. شكرا له، شكرا لكم أنتم. نذكركم أيها الإخوة بأنه بإمكانكم متابعة بث هذه الحلقات بعد بثها في الإذاعة مباشرة عن طريق الموقع الخاص لفضيلة الشيخ www.khudeir.com. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.